حمل المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريما تنظيم القاعدة والإرهاب الأردني أبو مصعب الزرقاوي مسؤولية التفجيرات التي وقعت في كربلاء والكاظمية يوم إحياء ذكرى عاشوراء وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وقال بما أن قوة حرس الحدود التي تصل حاليا إلى 8000 شخص ستعزز بمزيد من العناصر وبمئات الآليات، موضحا أن الولايات المتحدة خصصت لذلك مبلغ 60 مليون دولار. وقال أن عدد العناصر سيضاعف مرتين في عدد معين من الأماكن الحدودية. ولفت بما إلى أن الزرقاوي الذي ارتبط اسمه بتفجيرات أخرى في العراق يهدف إلى إثارة العنف الطائفي بين الشيعة والسنة، وأن زرقاوي وأمثاله يحاولون دون جدوى إعادة الزمن إلى الوراء. إلى ذلك نقلت فرانس بريس عن مسؤول بارز في سلطة الائتلاف المؤقتة أن جميع المؤشرات تدل على أن شبكة الزرقاوي متورطة في الهجمات الأخيرة. في السياق نفسه أعلنت القوات البولندية العاملة في العراق أنها اعتقلت 7 من المتهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة قبل وقوع الهجمات الأخيرة. وأكد المتحدث العسكري البولندي أن 2 من الموقوفين على علاقة بالزرقاوي، وأعرب عن اعتقاده بأن اعتقال هؤلاء ساهم في تجنب كارثة أكبر. عارض قائد القوات الأمريكية الوسطى جون أبي زيد اليوم الخميس تشكيل ميليشيات شيعية ردا على التفجيرات الانتحارية التي وقعت في كربلاء والكاظمية، لافتا إلى أنها ستمثل حالة من عدم الاستقرار. جاء هذا في تعليق لأبي زيد أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مضيفا أن هذه العملية ستترك الانطباع أن الميليشيات الإثنية تقوم لأغراض لا تتعلق بالإجراءات الدفاعية فحسب. نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن التسوية السياسية فحسب هي التي ستضع حدا للهجمات الإرهابية في العراق. جاء هذا على لسان الوزير الروسي خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الإسبانية مدريد. نقلت رويترز عن الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي محمد بحر العلوم إشارته إلى وجوب بذل قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة لمزيد من الجهد من أجل توفير الأمن في العراق. وقال بحر العلوم أثناء زيارة قام بها إلى مستشفى يرقد فيه جرحى تفجيرات يوم الثلاثاء إنه يضع اللوم على السلطات، وإن قوات الائتلاف هي جزء من السلطات وهي المسؤولة عن المحافظة على الأمن. قال ياب دي هوبشيفا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو اليوم الخميس إن الحلف سيشارك في استقرار عراق ما بعد الحرب إذا جاء الطلب من حكومة عراقية مستقلة ووافق مجلس الأمن الدولي على ذلك. وقال شفر في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي إذا تم الوفاء بهذه العناصر فإن الحلف سيتعامل بتوجه إيجابي جدا. ويقول بعض أعضاء الحلف إنه لا حاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي لقيامه بدور أكبر في العراق، حيث يقدم الحلف حاليا دعما من وراء الكواليس لقوة الاستقرار التي تقودها بولندا في العراق. أعلن محمد بحر العلوم رئيس مجلس الحكم العراقي اليوم الخميس أن عدد قتل الهجمات التي وقعت في بغداد ومدينة كربلاء هذا الأسبوع هو 171 قتيلا بحسب رويترز. وصرح بحر العلوم بأن قتل كربلاء 106 وقتل بغداد 65. وكان بحر العلوم قال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن عدد القتلى وصل إلى 271 فردا. أما السوشيت بريس فقد ذكرت أن عدد القتلى وصل إلى 181 فردا في الأقل، أما عدد الجرحى فقد وصل إلى 573 بحسب سلطة الائتلاف المؤقتة. قالت الشرطة العراقية أن مقاتلين شنوا اليوم الخميس هجوما بقذائف الهاون على مركز للشرطة بمدينة الموصل، وأن 2 من رجال الشرطة و2 من المدنيين في الأقل أصيبوا في الهجوم. ونقلت رويترز عن ضباط في مركز الشرطة الذي تعرض للهجوم في وسط الموصل أن المهاجمين أطلقوا عددا من القذائف سقطت على المركز وفي الشارع وعلى مسجد مجاور، وأصابوا 3 من بينهم رجل شرطة قبل أن يفروا في سيارة. وقال ضابط شرطة أن حالة أحد المصابين خطرة. وذكر شهود أن الشرطة طوقت المنطقة وبدأت في تفتيش السيارات المرة، وفي أثناء ذلك فتح مهاجمون النار على الشرطة مجددا وأصابوا ضابط شرطة في الأقل. وقال شهود أن الشرطة ردت على النار بالمثل لكن المهاجمين تمكنوا من الفرار. سيداتي وسادتي، ختام هذا العرض، شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، في خلال الساعة المقبلة سنتابع تقارير أخرى تتعلق بخلفيات الاعتداءات الأخيرة في كربلاء وبغداد ومقابلتين حول قضية الفيدرالية وجولة على الصحافة البريطانية وحلقة من برنامج قضاياها. ننتقل أولا إلى ما تطرقت إليه بعض الوكالات العالمية من أن تكرار العمليات التي حدثت في كربلاء وبغداد يمكن أن يشعل فتيل حرب أهلية في العراق. فوزي عبد الأمير يعرض لهذه التقارير ويجري حوارات مع عضو في مجلس الحكم وأكاديمي عراقي يقيم في لندن.
سعد أوقاتكم مستمعي الكرام. وقف قادة السنة والشيعة في بغداد جنبا إلى جنب يوم الأربعاء لحث العراقيين على تجنب حرب أهلية أثر الهجمات التي شنت خلال أحياء الشيعة لذكرى عاشوراء. ورغم ذلك بثت وكالتا رويترز وأسوشيتد بريس للأنباء تقريرين من بغداد وواشنطن أشارتا فيهما إلى أن بعض المحللين الأمريكيين ينظرون بقلق إلى هذه التطورات ويرون فيها إنذارا باندلاع حرب أهلية في العراق. وتنقل وكالة رويترز للأنباء عن عميدة معهد السياسة الدولية في جامعة برينستون آن ماري سلاكر بأن عدم توفر أساسيات الوضع الأمني المستقر في العراق يمكن أن يهدد البلاد بالانقسام. كما تنقل وكالة رويترز عن أستاذ العلاقات الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو والمسؤول السابق في الخارجية الأمريكية ديفيد فيشر أن الوضع الحالي في العراق يقترب من نقطة تحول وأن هناك خطرا حقيقيا من وقوع حرب أهلية بين السنة والشيعة في العراق. ويعلل فيشر هذا الخطر بالقول أنه لا يمكن أن تستمر هذه الهجمات دون أن تخلف ردود فعل عنيفة قد تصل إلى حد الانتقام لدى الشيعة. وفي السياق ذاته تنقل رويترز عن الباحث في جامعة شيكاغو روبرت بايب قوله إن ما يجري في العراق هو حالة مشابهة لما حصل في دول أخرى عندما فقدت الأقلية سطوتها كما حدث مع التاميل في سريلانكا ومع المسيحيين المارونيين في لبنان، مضيفا أن هذه الحالات تؤدي في أغلب الأحيان إلى نشوب حرب أهلية. وفي المقابل من هذه الآراء التي طرحها محللون غربيون أشار عضو مجلس الحكم الانتقالي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى أشار إلى أن الشارع العراقي يقظ لمثل هذه المحاولات وأن الموقف العراقي العام الذي استنكر هجمات عاشوراء أبرز دليل على وحدة العراقيين.
أعتقد البارح ما حصل وردود الفعل الشارع العراقي، المرجعيات الدينية، علماء، قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الديمقراطية الجماهيرية المهنية، كانت خير دليل وخير معبر أنه هذه الأعمال أعمال يائسة، أعمال تستهدف إثارة الفتنة الطائفية، ولكن مآلها الفشل. فالمجتمع العراقي يعي خطورة هذه الفتنة ويعي نوايا القائمين بهذه الأعمال وما يقف خلفهم من مشاريع. لقد تجلت البارح وحدة العراقيين بأجلى صورها في رفض الجريمة وإدانة القائمين بها والتعبير عن الوحدة العراقية وضرورة تماسك العراقيين جميعا بصرف النظر عن هوياتهم السياسية والقومية والطائفية المذهبية إلى آخره. مال أن تتأجج الصراعات الطائفية هو احتمال بعيد بعيد جدا، وأتمنى وأعتقد بأنه سوف لن يصيب هؤلاء شيء من النجاح.
أما عن التقارير والأراء التي تتحدث عن احتمال اندلاع حرب طائفية في العراق فإن سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يرى أن أصحاب هذه الأفكار يعتمدون على ما يروج له الساعون لبث الفرقة الطائفية في العراق.
هو لأن القائمين بها بهذه الأعمال يستهدفون إثارة الطائفية، فإذا جئنا إلى آخر وثيقة، هذه الوثيقة التي تنسب للزرقاوي، فهي محملة بكل النوايا السيئة لإثارة فتنة، تضرب حيث المقدسات الشيعية والمناسبة المقدسة لعموم الشيعة ولعموم المسلمين، من جانب آخر تضرب في المساجد وفي المناطق السنية وتريد أن تشبك الأمور كأنما شيعة يضربون السنة وسنة يضربون الشيعة، فعند ذلك وفي حالة حصول ردود فعل وتغلب الانفعالات والعواطف من خصوصا من عناصر غير واعية يمكن أن ينخلق عند ذلك المناخ الأنسب لتحقيق معاربهم السياسية الدنيئة، إشاعة الفوضى في البلد. ذلك يتحدثون عن الطائفية وعن الحرب الأهلية، ولكن كما ترى الأمور لا تسير بهذا الاتجاه وأعمالهم تخيب بشكل مفضوع ومكشوف.
طيب أنتم كأحزاب سياسية هل لكم دور معين في الشارع العراقي باتجاه كبح هكذا ردود أفعال قد تصدر عن فئات صغيرة وعن بعض الأشخاص؟
هذا واجب الأحزاب، واجب كل وطني عراقي أن يتصدى لكل الاتجاهات الانفعالية الخاطئة التي من شأنها أن تخدم مشاريع وتوجهات عناصر متطرفة ظلامية تريد أن تشيع الفوضى والقتل في المجتمع العراقي. هذا واجب، وأعتقد كل منصف يستطيع أن يقرر بأن حركة مناهضة التعصب الطائفي والفتنة الطائفية هي حركة جبارة تشمل المجتمع بكل أركانه ولها جذور عميقة في التاريخ العراقي وفي الحاضر العراقي. لم يشهد العراق صراعات من هذا النوع. الرد الفعل طاغي ضد الجريمة، رد فعل يعي أنها محاولة لإثارة فتنة، رد فعل يركز على ضرورة وحدة العراقيين.
كان هذا مستمعي الكرام عضو مجلس الحكم الانتقالي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وقد تحدث عن الموقف العراقي من اعتداءات عاشوراء. وفي السياق ذاته يرى المحلل السياسي دكتور عبد الخالق حسين أن الآراء التي تتحدث عن احتمال نشوب حرب أهلية طائفية في العراق ما هي إلا تعبيرا عن رغبة فعلية لدى بعض الأطراف بوقوع مثل هذه الحرب.
المشكلة أنه هذه النداءات أو الصيحات أو تنبؤاتهم بحصول حرب أهلية هذه ليس بالأمر الجديد من الوكالات الغربية وحتى من السياسيين، يعني حتى جون ميجر رئيس وزراء الأسبق البريطانيا أيضا قبل الحرب كان ينادي بهذا الشيء ويحذر وأن هناك حرب أهلية بين السنة والشيعة وبين العرب والأكراد وبين القوميات وبين العشائر. فدائما كانوا يحذرون، وربما كانت هذه هي أمنياتهم، أي أفكار رغبوية ما يسمى ب wishful thinking، كانوا لأنه أغلب هؤلاء كانوا ضد الحرب ومع إبقاء نظام صدام حسين، فكانوا يهولون الأمور أنه حرب أهلية ويبقى صدام أحسن والعراق و مجزة ومفكك ومن يطالب بقبض الحديدية وديكتاتور وبحياته ما لمس الديمقراطية وما عاش في أجواء ديمقراطية، وأحسن شيء أنه صدام يبقى وبس صدام يروح العراق يتفكك إلى دويلات إلى آخره. فكانوا يحذرون بهذه المخاوف وكتبرير لإبقاء صدام حسين، خاصة احنا نعرف الآن مثل ما الكوبونات النفطية كشفت أسماء كبيرة أسماء لامعة. وكذلك هناك كثيرين من العرب أيضا موجودين يعملون في الوكالات الأنباء الغربية الرويتر أو غيرها موجودين هذه الدولة، فأيضا لهم تأثيرهم. واليسار العالمي كله وخاصة الحكومة الفرنسية الآن دوفيليان وغيره ودائما يطالبون انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق وما ممكن، فيربطون الإرهاب بوجود القوات التحالف في العراق، ويعتقدون أنه لا يعتقدون وإنما قصدا يريدون انسحاب القوات التحالف من العراق من أجل توفير الفرصة لهذه الحرب الأهلية. فالحرب الأهلية لا يمكن وقوعها، وإنما ما يجري من أعمال إرهابية هي ليست من قبل العراقيين من السنة العرب، إنما هي من الزرقاوي جماعة القاعدة. نعم هناك تذمر من قبل الأخوة الأبناء السنة العرب حول خوفهم من التهميش، خوفهم من عدم أنه مساهمتهم مشاركتهم في قضية البناء إلى آخره، لكن هذه مخاوف هي نتيجة زعزعة الثقة وهذه التغيير الهائل الذي صار بالعراق والمعاناة الذي عاشها الشعب العراقي. فهناك أزمة ثقة. لكنه الأخوة يعني السنة والشيعة والكرد العرب لم يتحاربوا في أي يوم من تاريخهم، وحتى الحروب التي وقعت في المناطق الكردية كانت حروب بين الحكومة المركزية وبين القوى الكردستانية وليست بين العرب والأكراد، وليس هناك حرب تاريخ يذكر أي حرب وقعت بين العرب وبين السنة والشيعة. فهذه مجرد تمنيات أعداء العراق يتمنوها ويهولوها وكما لو حصلت فعلا.
ولكن هناك من يعتقد دكتور عبد الخالق بأنه ربما ردود فعل قد تكون شخصية أو قد تكون لبعض الفئات الصغيرة ممكن أن تتطور وتتحول إلى حالة صراع.
هذه مجرد احتمالات واردة، وهذه الفئات الصغيرة التي تتميز بردود فعل عنيفة هذا شيء وارد ونسمع هذه النداءات.
نعم.
لكن دائما العقلاء هم الذي يتغلبون، صوت العقل هو الذي يتغلب. احنا نعرف انه من رسالة الزرقاوي يقول انه يجب ان نقتل عدد من السنة حتى ننبههم ونيقظهم ونقعدهم من النوم، لانه كثيرين من السنة العرب لا يرغبون المشاركة في ضرب القوات التحالف وضرب الحكومة الجديدة العراق الجديد. وعلينا أيضا أن نشعل النيران في المناطق الشيعية كي نحركها ضد السنة العرب. هذه كلها وردت في رسائل، موجودة في رسائل رسالة الزرقاوي. فما يحصل الآن في العراق من تفجيرات ومن أعمال إرهابية هي تطبيق حرفي لنصوص للنص الكامل لرسالة الزرقاوي. هذا مخطط من قبل القاعدة، وحتى أنه القاعدة الآن صدروا رسالة يبرؤون أنفسهم منها.
نعم.
كذب، هذه متعودين على الكذب. فهذه ما حصل الآن في العراق خاصة خلال اليومين الأخيرين، يوم العاشوراء الدامي، هو تطبيق حرفي لرسالة الزرقاوي والمخطط ماله وأسلوبه يلتقي تماما 100% مع أساليب القاعدة.
قادة الشيعة وقادة السنة أظهروا مواقفهم بشكل واضح ودعوا إلى رص الصفوف وإلى عدم ترك المجال هكذا فتنة أن تكون. كيف تنظرون إلى موقف الشارع العراقي؟
أولا لو تسمح لي أعلق على ردود فعل قادة رجال الدين السنة والشيعة.
نعم.
فهذا ينفي احتمال حروب الأهلية بين السنة والشيعة. شوف القادة الدينيين والزعماء السياسيين الإسلاميين من السنة والشيعة هم ضد احتمال، على النقيض من احتمال الحرب.
نعم، هذا على مستوى القادة، ولكن ماذا بشأن الشارع العراقي؟
القادة لهم تأثير على الشارع العراقي. الشارع العراقي نعم متأزم الآن، العواطف مشتعلة وعالية جدا، لكن نفس الشيء الأغلبية الساحقة من الشارع العراقي يعرفون أن هذه فتنة مخططة من قبل الأجانب، من قبل الأجانب وليس من قبل العراقيين، ليس من قبل العراقيين سواء كان العرب السنة أو عرب الشيعة أو الأكراد العراقيين، ليسوا طرفا في هذه الصراعات، وإنما هذه النيران المشتعلة يشعلها هم الوافدون من الخارج، من الإرهابيين، من القاعدة وغيرهم. هذه مسألة معروفة. وأما بعض التصريحات والصيحات في نتيجة ردود فعل عنيفة، هذه مسألة اعتيادية تظهر هنا وهناك.
لو كان هناك حضور مدني، تيار مدني في الشارع العراقي وكان هو الطاغي غير ما هو عليه الحال في الوقت الراهن، حيث نجد أنه الحضور الديني هو الطاغي، هل كان يمكن الحديث عن هكذا احتمال لوقوع حرب أهلية؟
بالتأكيد أنا أيدك على هذا الشيء. المشكلة أنه ما يحصل الآن هو امتداد للماضي. خلال 40 سنة الماضية الحكومات المتعاقبة وخاصة فترة صدام حسين قضت على كل المجتمع مؤسسات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير والتفكير، فانفسح المجال فقط للتيار الديني. التيار الديني الآن مسيطر على العواطف وعلى المشاعر وفي الشارع، الحسينيات والجوامع والمنابر والصحف والإعلام والسياسة، فكلها بيدهم. المجتمع المدني الآن ضعيف، ولذلك علينا إحنا هذه المهمة والمسؤولية، يجب أن نناضل بشكل جدي وصعب ولبناء المؤسسات المجتمع المدني وإيقاظ المجتمع المدني. تقرأ الآن في الاستطلاعات الرأي العام أغلبها تؤيد المجتمع المدني، تؤيد النظام الديمقراطي، تؤيد عدم وقوع الحروب الطائفية.
ولكن يبدو أن وضع الشارع العراقي في الوقت الراهن غير مؤهل لاستقبال هكذا حالة أو هكذا أفكار.
أنا أختلف في هذا الشيء. الشارع العراقي المشكلة أنه الإعلام فقط يعطي المجال للمتطرفين ولا يعطي المجال للمعتدلين، للدعاة الديمقراطية، للمؤسسات المجتمع المدني، أصواتهم خافتة. لذلك فقط نعرف آرائهم في استطلاعات الرأي عندما يسألهم واحد. الإعلام يشجع الإثارة، يريد الإثارة، يريد الآراء الثورية العنيفة، الصخب، الصراخ، لا يقبل بالرأي الهادئ والآراء المعتدلة. فهذه المسألة من مهمات الإعلام العقلاني، أنه يتوجهون إلى العقلانيين، إلى المعتدلين، إلى الديمقراطيين، لإبراز آرائهم وطرحها وإقناع الرأي العام العراقي.
كان هذا الدكتور عبد الخالق حسين، وقد حاورناه بشأن تقارير بثتها وكالات أنباء عالمية نقلت فيها مخاوف محللين سياسيين غربيين من أن تكرار الهجمات التي تستهدف الطوائف الدينية في العراق سيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية في البلاد.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق
دع الدكتور إياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكي،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع صباح اللامي.
غرقان عيني دميع وفزيت انا ملهوف، كني وصلت لهلي، انا كني وصلت لهلي، انا ناس وشبعت والله شبعت منهم، شوف اخ شوف. الغربة عنهم حزين، الغربة عنهم حزن، الغربة عنهم خوف خوف، صعبة يا بالله انتظر، أنا صعبة يا صفا يا خويا، صعبة يا بالله انتظر، والبعد والله لبعد ذبح سيوف، يما يا يما يا يما، غرقان عيني دميع وفزيت أنا فزيت أي والله أنا وأنا ملهوم.
سلام وانت وحبابي جنحك سلام عيون
سيداتي وسادتي، نتوقف الآن في بغداد لنستطلع رأي شخصيتين كرديتين للتعليق على أسئلة تتعلق بقضية الفيدرالية طرحها مراسلنا هناك فلاح حسن.
لعل من أكثر القضايا التي ثارت جدلا داخل الشارع العراقي هي قضية الفيدرالية، وشكلت هذه القضية نقطة خلاف داخل مجلس الحكم بين ما يطرحه الكرد من شكل الفيدرالية وبين ما يطرحه الأعضاء الآخرون. وكانت المحصلة هي الاتفاق الأخير على قانون الدولة، والذي كما أشارت تصريحات البعض من أعضاء مجلس الحكم من أنهم تجاوزوا هذه العقبة وتم الاتفاق على فيدرالية جغرافية للكرد وعلى الحدود التي سبقت سقوط نظام الرئيس العراقي المخلوع. ولقراءة آراء الكرد في هذا الاتفاق التقينا بشخصيتين كرديتين هما الدكتور عدنان حقي زنقنا المستشار في جريدة التآخي والمثقف الكردي مخلص خوشناو، وبدأنا أولا مع الدكتور عدنان والذي أكد على أن الكرد في منطقة كردستان يمتلكون مقومات الدولة المستقلة، ودخولهم في اتحاد فيدرالي مع الشعب العراقي مكسبا للعراقيين، مضيفا
الضرورة تقتضي أن نعطي للشعب الكردي حقوقها القومية. أن الأكراد في المنطقة الكردستانية الآن عندهم مقومات الدولة، فلما هم يريدون يدخلون كاتحاد اختياري مع الشعب العراقي في الدولة العراقية الموحدة، هذه فد مكسب للشعب العراقي. فإحنا الآن هل شيء اللي خرج من مجلس الحكم راضين عنها في الوقت الحاضر، لكن طموح الشعب الكردي بإلحاق المناطق الأخرى الكردستانية كجغرافيا حددوها المنطقة الجغرافية، مثلا منطقة كركوك جغرافيا هذه تابعة لمنطقة كردستان، أما الآن ما تدخل إلى الاتحاد هذه. فإحنا الآن طموحنا أنه نحافظ على الوحدة العراقية، ما تصير انتكاسات داخل البلد، ونقضي نحاول أن العراق يكون فيها دولة موحدة يتمتع بها الأكراد والعرب والأكراد والأقليات الأخرى بكافة حقوقهم، وإن شاء الله الخيرين بالعراق يسعون ويتفهمون المصالح هذه العراقية من كل الأطراف. أنا ما أقول من طيف واحد، بس أقول كل الأطراف إن شاء الله يحاولون أن يخلقون عراق جديد تتسم بالديمقراطية، وكل واحد يأخذ حقه من الحقوق، وإحنا مو أقل من شعوب العالم اللي بيها فيدراليات وبيها كانتونات وبيها كونفدراليات. فإحنا أيضا كشعب عدنا طموحا نلحق بالعالم، وعدنا مقاومات أن نكون هكذا، وأأمل أنه الشعب العراقي يبقى شعب موحد، وكل القوميات والفئات والأحزاب كل واحد يأخذ حريته.
دكتور، بالمقابل أردت أن أسأل، دول الجوار أيضا فيها كرد، ألا يثير قلق دول الجوار هذا الموضوع؟
طبيعي دول الجوار دا يشوفون العراق لما الأكراد في العراق يأخذون حقوقهم كاملة، ويخشون أن الأكراد هناك همنا يطالبون بحقهم. هذا فشيء أنا أشوفه يجب أن يصير، فيجب أن يبادرون الدول المجاورة اللي عندنا إيران تركيا سوريا مبادرات، يقومون مثل ما الحكم الانتقالي الآن أعطى قامت بهالمبادرة وأعطت للشعب الكردي حقوقها، هم همنا مفروض أن يقومون. ليش نسف الدماء يصير بين أبناء الشعب الواحد؟
وتعقيبا على ما ذكره الدكتور عدنان، قال المثقف الكردي مخلص خوشناو،
الفيدرالية تلبي المطالب الكردية، لأن الفيدرالية أقرتها البرلمان الكردي، برلمان كردستان، ويمثل الرأي الشعب الكردي. لكن المسألة الأساسية الباقية هي عودة الأجزاء المقتطعة من كردستان إلى إقليم كردستان.
تعني بهذا كركوك والمناطق الأخرى؟
نعم، كركوك والمناطق الأخرى، لأن كركوك كردستانية ذات أغلبية كردية، يعني هي كردستانية فيها يعيش فيها التركمان والآشوريين، لكن الأغلبية فيها الكردية حسب الإحصائيات القديمة لكن الآن وراء بعد سياسات التعريب التي مارسها النظام صارت الأغلبية للعرب، للعرب وافدين إلى كركوك.
سيداتي سادتي، كان هذا لقاء مع اثنين من المثقفين الكرد حول موضوع الفيدرالية في قانون الدولة الجديد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عودة أخرى إلى عالم الصحافة، وبالذات الصحافة البريطانية التي تحدثت في مقالاتها المنشورة هذا اليوم عن الوضع الأمني في العراق إثر عمليات التفجير في كربلاء وبغداد يوم الثلاثاء الماضي.
مستمعين الكرام، تناولت صحف بريطانية مستجدات الوضع في العراق بعد سلسلة التفجيرات التي حدثت يوم الثلاثاء في بغداد وكربلاء. وفي مقال افتتاحي نشرته اليوم الخميس، قالت صحيفة الجارديان إن سلطة التحالف حذرت من احتمال قيام حرب أهلية، وحذر منها الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، وأثبتت محاولات جر العراق إلى حرب طائفية أن الأمر جدي لا مبالغة فيه. وأشارت الصحيفة إلى مقتل المئات من الشيعة في كربلاء وبغداد، وإلى انفجارات حدثت في أربيل، ما دعا الأحزاب إلى اللجوء إلى مقاتليها لحماية مناطقهم، فيما صدرت نداءات من شخصيات شيعية متطرفة للانتقام من السنة. وحمل آية الله السيستاني الأمريكيين مسؤولية التقصير في الحفاظ على الأمن وحماية الحدود، وطلب من الشيعة الهدوء، على حد قول الصحيفة البريطانية. الصحيفة أشارت إلى أن هناك خشية من أن يتحول العراق إلى لبنان آخر، لكن سياسة سلطة الائتلاف المؤقتة هي منع الميليشيات والمقاتلين من أن يفرضوا القانون على طريقتهم، لكن ترك الحدود مفتوحة وحل الجيش العراقي ترك فراغا أمنيا لا يمكن للشرطة المحلية أن تملأه بسهولة، على حد قول الصحيفة. وتقول الصحيفة إن هناك أطراف وأحزاب شيعية عديدة وليس لمقاتليها تجربة البيشمرجة الذين تمرسوا في القتال وقتال بعضهم البعض أيضا. وترى صحيفة الجارديان ضرورة إعطاء الأمم المتحدة دورا أكبر في العراق والسماح لقوات حفظ سلام بدخول العراق، ما سيساعد قوات الائتلاف والعراقيين أيضا. من ناحيتها، نشرت صحيفة تايمز اللندنية تقريرا من بغداد قالت فيه أن قوات التحالف في العراق أعلنت يوم الأربعاء أنها أضافت أكثر من 50 مليون دولار لحماية الحدود وتأمينها بعد سلسلة الهجمات التي طالت العتبات المقدسة في مدن شيعية وأدت إلى مقتل العشرات. وقالت الصحيفة إن آية الله العظمى علي السيستاني اتهم الولايات المتحدة بالتقصير في حماية وضبط الحدود، حيث يتسلل إرهابيون يقومون بشن هجمات وإثارة الفوضى في البلاد. وقال بول بريمر إن يوم الثلاثاء وضح الرؤية الظلامية لقوى الشر التي تقاتل ضد الوئام وتبتهج بصنع طريقها عبر جثث الضحايا الأبرياء، وأشار إلى وجود 8000 من حراس الحدود، وسيتم تعيين المزيد في المستقبل، وسيزودون بالسيارات المناسبة والوسائل اللازمة لتسهيل وتحسين مهمتهم. واصل المستمعين الكرام تقديم عرض لأهم ما ورد في صحف بريطانية عن الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ، حيث أشارت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها من بغداد أن حشدا كبيرا من الناس خرج لتشييع ضحايا الانفجار الذي جرى في المدينة يوم الثلاثاء. ولفت التقرير إلى أن متظاهرين عدة كانوا يرددون شعارات معادية لأمريكا ويحملونها مسؤولية التقصير في حماية الزوار والحدود. وفي كربلاء شيع المتظاهرون بعض ضحايا الحادث في نفس الشوارع التي شهدت التفجيرات، وهناك خشية تسود الشارع العراقي من عمليات انتقام ضد السنة ربما ستؤدي إلى قيام حرب أهلية بحسب الصحيفة. إلى ذلك أشار البريغادير جنرال مارك كيميت إلى أن سلطات التحالف اعتقلت 15 شخصا يشتبه بضلوعهم في الهجمات، بينهم 5 يتكلمون اللغة الفارسية، علما أن 100,000 زائر إيراني دخل العراق لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء ومدن أخرى. وعلى صعيد ذي صلة بالهجمات التي حدثت في كربلاء وبغداد، قال باتريك بيشوب في مقال نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية إن الأمور تغيرت في العراق وهو يتجه نحو الديمقراطية، حيث يطمح الشيعة إلى الحصول على السلطة بينما يشعر السنة أن مستقبلهم غير واضح. وقد ازدادت حدة التوتر بين الطرفين بعد الهجمات التي حدثت عند أحياء الشيعة لذكرى عاشوراء، حيث سالت دماء الأبرياء الذين ذهبوا لزيارة العتبات المقدسة. وأشارت الصحيفة إلى ما تردد عن وقوف أبو مصعب الزرقاوي الأردني الجنسية والذي يشتبه بانتمائه إلى منظمة القاعدة، وقوفه وراء عمليات التفجير، لكن من غير الواضح كما تقول الصحيفة أين سيتوجه الغضب الشيعي وكيف سيتصرف زعماء الشيعة إزاء الأحداث وما سيطالبون به. ويجري الحديث بشكل عام عن مسؤولية الأجانب في الأحداث وليس السنة، ويتم تحميل الزرقاوي مسؤولية المآسي التي حلت بالبلاد منذ فترة. ولفتت صحيفة ديلي تيليغراف إلى توصل مجلس الحكم العراقي إلى إقرار دستور مؤقت للبلاد، ورغبة العراقيين في بقاء الأمريكيين بالرغم من الاتهامات والانتقادات التي توجه إلى طريقة إدائهم للأمور، وإصرار العراقيين على السير في طريق الحرية. مستمعين الكرام، قدمت لكم عرضا لأهم ما ورد في صحف بريطانية حول الشأن العراقي، شكرا لمتابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ونبتعد قليلا سيداتي وسادتي عن السياسة لنتحول إلى مواضيع ستتناولها أسماء السراج في قضاياها تخص حقوق المرأة في المواثيق الدولية.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنها.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أنا وعالي واقفة على رجلي وبيننا
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
أحييكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأدعوكم لمتابعة مشهد آخر من واقع المرأة العراقية في برنامجكم الأسبوعي قضاياها. قبل الدخول في محاور حلقة هذا الأسبوع، لابد من الوقوف على حقوق المرأة في المواثيق الدولية، واليوم تحديدا سنتعرف على ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الإعلان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، حيث أقرت هذه المادة الحق للمرأة في التمتع والحماية المتساويان بحقوقها الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في المساواة والحق في الحرية والأمن الشخصيين والحق في الحماية المتساوية بموجب القانون، الحق في العمل والصحة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. ننتقل الآن أعزائي المستمعين إلى المحور الذي ستدور حوله حلقة هذا اليوم، وهو الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي. فهناك مجموعة من التصورات والأفكار والانطباعات تتصف بالتصلب والجمود، ويتم في ضوئها الحكم على المرأة وتصنيفها استنادا إلى مجموعة من الخصائص السلبية والتي تتعلق بدونيتها البيولوجية والذهنية والنفسية. عن عوامل تشكل هذه الصور النمطية ومصادرها يحدثنا الباحث الإعلامي محمد الشمري. أستاذ محمد، ما هي ملامح الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي؟
أولا، المجتمع العراقي هو مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الاتجاهات الفكرية والنفسية وأيضا متعدد المستويات الثقافية، وبالتالي فليس هناك صورة موحدة للمرأة العراقية في عموم طبقات المجتمع، وإنما هناك صور تتغير بتغير الطبقة والقناعة والوعي لدى المجتمع العراقي. ولكن بصورة عامة هناك صورة نمطية لدى المرأة العراقية لا تختلف كثيرا عن الصورة الواردة أو المحدد ملامحها بالأفكار ذات المنبع الديني الشرقي. بمعنى الصورة النمطية للمرأة كما صدرها الفكر الإسلامي أو كما وصلتنا من الفكر الإسلامي، لأن احتمال هناك صور جميلة في التاريخ العربي للمرأة لم تصل لنا، إنما وصلتنا الصورة المرأة التي أراد رجال الدين أن يوصلوها إلينا. فهذه الصورة هي ما تزال مهيمنة على معظم ملامح الصورة النمطية للمرأة في المجتمع العراقي.
ما هي خصائص أو شكل هذه الصورة؟
هي صورة بصورة عامة لا تنظر بإيجابية تامة إلى المرأة، لا تتعامل مع المرأة على مبدأ المساواة، المساواة بالمعنى الذي يمنح المرأة حقوقها أو يجعلها في موقع الند في مواقع العمل وتحقيق الذات.
وأنت قلت بأن الصورة النمطية السائدة حول المرأة تتجه بالضرورة نحو السلب، وهذا معنى الصورة النمطية. على ماذا تؤكد هذه الصور؟ على
هي ليست دونية، وإنما هو دور، هناك دور للمرأة محدد لها بموجب أو بمنطق ضرورات وصيغة تركيب المجتمع الشرقي. أي أن المجتمع الشرقي يقسم الناس إلى أقسام ويعطي لكل دور، فالمرأة بموجب هذا التقسيم الاجتماعي المجتمع أعطاها دور أقل من الرجل، وربما هذه لضرورات لم تعد موجودة الآن في المجتمع العراقي. يعني المجتمع العراقي تطور، ولكن صيغ التقسيم الاجتماعي للأدوار الاجتماعية ما زالت قائمة، وهذه يحتاج إلى إعادة النظر بها.
ما هي مصادر هذه الصورة؟ كيف تشكلت؟ قد يكون الدين واحد من العوامل، هناك مصادر أخرى لهذه الصورة، هل لك أن تتحدث عنها؟
أولا أنا أركز على أنه ليس الدين بمعنى الدين الإسلامي الحنيف الصحيح هو مصدر الكثير من ملامح الصورة النمطية الموجودة الآن، وإنما هو ما فسره بعض الناس أو رجال الدين من صورة المرأة في المجتمع. هناك مصادر أخرى تشكيل الصورة بالمجتمع العراقي، منها وسائل الإعلام التي مع الأسف بقيت تدور في فلك العقيدة الاجتماعية إن صح التعبير للمجتمع العراقي. هناك المناهج الدراسية، هناك التلفزيون كمصدر للصورة، هناك الدراما، هناك حتى الدراما العربية الوافدة التي لم تتطور كثيرا، حتى المحاولات المؤخرة والتي تبدو مقحمة لإخراء لأظهار أو لتقديم صورة المرأة المتحدية العاملة المستثمرة المستقلة، تبدو حتى هذه الصورة الآن مرتجفة ومهتزة وبحاجة إلى تقعيد إن صح التعبير لكي تأخذ شكلها اللي ممكن أن تنطبع بالذاكرة وتصبح صور نمطية.
ما هي مخاطر هذه الصورة النمطية على واقع المرأة أولا وعلى صورتها عن ذاتها ثانيا؟
نعم، هو المخاطر الأساسية في الشطر الثاني، يعني نظرة المرأة إلى نفسها. هناك كثير من النساء استسلمن لنظرة معاملتهن في إطار الصورة النمطية الشائعة باعتبارهن نساء للبيت، نساء ومن ملامح معينة ومن دور معين. أعتقد أنه صورة المرأة في الذهن في ذهن الآخر وليكن الرجل مثلا أقل خطرا من صورة المرأة عن نفسها.
وقفة على هموم امرأة عراقية.
كان موظف كاتب أمانة بغداد، عائلتي 12 عددهم، وقاعدة بالإيجار سنتين، صار لي أنا إيجار مدافع الأم البيت لحد الآن مدافعت لها، والمرة الحمد لله والشكر يعني تروح وتيجي تشوف ظروفي تعبانة ترجع تعفني وتروح. تمرض زوجي، كنت أخذ مرتب 3000 ومنومته مستشفى عدنان، كل أسبوع أنا أدفع 40000، 40000 أنا أدفع المستشفى عدنان الشهيد عدنان، زوجي مريض مشلول بيها ومسوي عملية، بقيت غراب بيتي، كل ما يطلبون من عندي أجمع أهل الطرف أقولهم اشتردون اشترون من البيت، يجون يأخذون أهل الطرف من عندي، يعني بيش ما يقولون، بس أبدأ أركض للمستشفى أدفع الفلوس يطلعوه، لأن إذا هاليوم ما أدفع الفلوس يقولي الباكر من الصبح تأخذي بالعربانة. بقيت على هالحالة سنة بعد ما عندي، طلعت للبيت، يعني طلعت للبيت، بقى عندي فترة على هالحالة ظلي سنتين، عقب السنتين توفى. عندي 3 بنات وعندي معوقين 3، عندي طلاب مدارس 2 بالمتوسطة، والبنية بطلتها ما أقدر أصرف عليها، والولد بطلته وبعدين يعني انقهرت عليه ورجعته، الدائرة مالته كل شيء منطتني على راتب، هذا تطيني هاي دولارات اللي أخذتها وراتب سويت هوية من الدائرة كملتها للتقاعد، أخذت التقاعد، لا إجازة لا خدمتي لها، كل شيء منطون، أبي أجيبها من الراتب أسدد ديون اللي تراكمت علي تعرف فاتحة وصرفيات وهذه، وأجي هنايا أراكض هنا 5 أشهر صالي بدون نتيجة. ليش؟ قدمت المكتب التشغيل، قالوا وش تشتغلين؟ قلت لهم كل شيء تشعل، طلعوا لي شغله، اشتروا لي يعني خريجة ابتدائية، اشتردوني اشتغل، بس المهم أعيش أولادي بشرف، ما أريدهم يمدون إيديهم.
قضاياها.
في زاوية صور اجتماعية وفي إطار موضوع الصورة النمطية للمرأة، سنناقش مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع صورة الأرملة في المجتمع العراقي. فعلى الرغم من اتساع شريحة الأرامل في مجتمعنا بسبب الحروب وظروف العنف السياسي، وعلى الرغم من حجم الأعباء التي تقع على هذه الفئة، فإن نظرة المجتمع إلى المرأة الأرملة نظرة سلبية تجعلها في خانة المشكوك بها والمعرضة للأخطاء. وقد كان لهذه النظرة انعكاساتها السلبية على واقع الأرملة، من ناحية إقامة علاقات صحية مع الآخرين، ومن ناحية إتاحة فرصة جديدة للزواج، فضلا عما تتركه هذه الصورة من أثر في مفهوم الذات لدى الأرملة وما يترتب عنه من إحساس بالدونية، إلى الحد الذي أصبحت فيه الأرملة تنظر إلى نفسها بوصفها مشكلة في مرآة الرجل. الباحث في مجال علم الاجتماع مازن علي يصف نظرة المجتمع للأرملة.
المرأة الأرملة يعني تعتبر نظر المجتمع أنه خرجت من نطاق المسؤولية، يعني اعتبروها أنه قاصرة أو يعني غير معالة من قبل أحد، فبهذا أنه راح تحتك بالرجال أكثر، أنه لا يوجد أحد من يعني مسؤول عنها أو ليست في عهدة أحد، فيعتبروها أنه تسلك يعني سلوك غير شرعي، لأنه لا يوجد من يسأل عنها عن أحوال، بغض النظر عن وجود مثلا أخوة لها أو أهل أو أطفال، إضافة إلى أنه نظرة الزواج لها مرة أخرى، يعني الزواج مرة أخرى لها يعني مستبعدة بالمية، يعني تأخذ 1 أو 2 أو 3، هذا بالنسبة لمجتمعاتنا إحنا، لكن المجتمعات اللي يعني شوي نقول عندها وعي أنه ما تنظر بهالمنظار.
تعتقد أنه الأرملة هي ساهمت في تعزيز هذه الصورة عنها؟
لا، يعني أنا ذكرت حضرتك أنه بالمجتمعات يعني الواعية أنه تختلف هذه الصورة، يعني هذا نابع من عدم وعي بعض الأفراد، أنه نظرت للتعصبية خلينا نقول، لأن أنه المرأة يعتبروها لا شيء، مجرد وعاء، يعني المرأة يذكر لك أنه المرأة هي مجرد حاضنة للأطفال، يعني ممتلكة للبيت، وهذا يعني لا شيء، لا تخرج العمل، لا تخرج إلى أي شيء، لكن بمجرد أنه مطلقة أو أي شيء فانفكت عن التزاماتها بالبيت، فتصبح أنه لا شيء في النظر. يعني كل هذا نرجع أنه لا ظروف المجتمع، المجتمع هو اللي يجعل من المرأة يعني بهذا الصورة، ولا هي مالها كل بلده.
ويرى الشاعر كاظم إسماعيل قاطع مؤكدا هذه الصورة ومدينا لها في الوقت ذاته بأن النظرة إلى هذه الفئة هي نظرة أحادية.
طبعا المرأة الأرملة عندنا في الواقع يعني نظرها نظرة أحادية الجانب، نظرة من منظور أنه غاب زوجها عنها، فتستغل هذه الحرية لمعارفها الخاصة، ولكن أنا أنظر للمسألة من زاوية أخرى، يعني أنظر هاي اللي فقدت زوجها يعني بعيدا يعني تركيا يرضى هذه الأشياء. فعلموا المرأة الأرملة هي عراقية وامرأة وإنسانة متكاملة، فيجب تعزيز موقفها، يجب تشجيعها، يجب عثها على المزيد من العطاء، انشغال بأمور أخرى، يعني عدا أمورها الذاتية أو أمورها النفسية.
من خبرتك أستاذ كاظم، يعني كيف يتعامل المجتمع مع هكذا نوع من الفئات أو النساء؟ يعني هل لاحظت تمييز في التعامل؟ هناك نظرة دونية إليهن، نظرة مرتابة على الأقل، فرصهم بالزواج هل تتحدد؟ يعني
لا شك ما تفضلتي به صحيح، يعني نظرة المجتمع هادية لهذا الجانب، ولكن أنا أدعو العراقيين كافة إلى التزام الجانب الحقيقي للمسألة، الجانب الموضوعي، الجانب ليش خدت زوج هاي ويا سبب، يعني بسبب اعتداءات، بسبب وفاة، بسبب آخر، يعني فما ما ما له دور يعني.
أما وجهة نظر الاتجاهات الإسلامية فتعكس رغبة في إزالة هذه الصورة، إلا أنها تعود وتعيد إنتاجها. للاستماع إلى السيد عبد شاكر من حركة العراق الإسلامية.
كان في السابق يمارس في الأوساط الريفية، كان هذا الموضوع أنه النظرة إلى المرأة الثيب، المرأة الأرملة أو المرأة المطلقة. الآن أعتقد بالتطورات الاجتماعية الحاصلة الآن في المجتمع هناك من يؤسس إلى اتجاه جديد، وهو أنه المرأة المطلقة أو الأرملة هي حالها حال غير المطلقات أو البواكر. هذا شيء. المرأة عموما عندنا في العراق يحكمها قانونان، قانون العيب وقانون الحرام. هذه القوانين متى ما وجد خطاب أكثر شفافية وأكثر مرونة، سواء إذا كان خطاب إسلامي أو إذا خطاب سياسي، أعتقد أنه المرأة ممكن أن تلعب دورها. الإسلام في الماضي وفي طروحات الحالية لا يعارض أن تنزل المرأة إلى الساحة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لكن هناك من يؤثر على هذه الاتجاهات أو على هذه الأفكار ويصور أن الإسلام معني بتحجيم دور المرأة وجعلها عبارة عن خيمة سوداء لا يعرف ظاهرها من باطنها. الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت وبالذات الإمام الحسن كانوا يسمى مزواج آل البيت، هم يتزوجون من النساء الأرامل ونساء الشهداء لسببين. أولا مثله هذه امرأة مجاهد يجب أن تكون في الدرجات العليا من التقييم. ثانيا حتى يعني يحصن المرأة في ذاك الزمن، يحصن المرأة من مسألة أنه تنحدر نحو الهاوية كان يتزوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير
دعني أناقشك، لماذا بمجرد فقدان الزوج ممكن أن تنحدر عن
حتى لا تقول، يعني الرسول كان يتزوج عندما يذهبون إلى غزو معين يعني تتوفى بعض الرجال، يتزوج من كبيرات في السن ودميمات دميمات الخلقة، لكن لأنه نظرته للمرأة نظرة مبنية على الاحترام فكان يفعل هذا الشيء، هو لا يحتاجها جنسيا أبدا.
أعود سؤالي، يعني أنت وصفت أن واحدة من أسباب زواج الرسول بهذه النساء حتى لا ينحدرنا إلى الهاوية. لماذا هذا الافتراض؟ إذا المرأة فقدت زوجها فإنها معرضة للهاوية.
أعتقد أنه أنت تجيب عن السؤال، هذا ممكن في رجل مثلا، لأن شهوة المرأة سيكولوجيا لا شهوة الرجل 9-1، وفي هذه في كتب مثبتة يعني علميا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها.